احنا لازم نتحتان.
السلام عليكم، وطلب مني الأستاذ كاميرون الصليبي، لا ليس صليبيا، ولكن هو يسمي نفسه كاميرون صليب، كاميرون كروس، طلب مني أن أقدم زميلتي العزيزة الأستاذة مونسرات رمضان. لا أعرف إذا كانت قد غيرت اسمها أم لا، ولكن هي زميلة عزيزة جدا، هي من أوائل المحاضرين الذين بدأوا في تعليم اللغة العربية هنا معي ومع نهى، وكنت أحكي لصفي اليوم عنك وأقول إنك تعلمت اللغة العربية كلغة ميتة، ثم ذهبت إلى العالم العربي وفوجئت أن الناس يستخدمون اللغة العربية. إذن اللغة العربية حية، وعندما جاءت هنا بدأت تدرس اللغة العربية باللغة العربية، وكان هذا مفاجأة شديدة جدا حتى لي. اللغة العربية باللغة العربية، هذا كفر وزندقة، ولكن هي بدأت تقليدا جديدا جميلا، والحمد لله نحن الآن قد تعلمنا من مونسرات هذا التقليد الجميل، ونحن الآن ندرس باللغة العربية إلا قليلا، عندما نحس أن العربية لا تصل إلى كل الناس فأحيانا نضطر إلى استخدام لغات أوروبية في توصيل اللغة العربية. ومونسرات تركتنا إلى كما يقولون مراع أخضر أو أكثر خضرة في ألمانيا، تعرفون الجبال هناك والمطر ويعني الخضرة، وهي الآن تعيش في ألمانيا حيث تعيش مع زوجها، هي تزوجت، ولا أعرف إذا كانت تدرس اللغة العربية في ألمانيا الآن، هي تدرس صحيح، إذن هي مستمرة في تدريس اللغة العربية في ألمانيا، وهي تحدثنا اليوم عن الموضوع هو المهاجرون العرب في ألمانيا. شكرا جزيلا، فلتتفضل.
نعم نعم، أنا أخاف من هذه الأشياء. شكرا جزيلا على كلماتك الجميلة، ويسرني
أنت الجميلة.
يسرني كثيرا أن أكون هنا في بيتي ومع كل الأصدقاء القدماء والجدد، واليوم سأتكلم عن المهاجرون العرب في ألمانيا. ويعني لا يعرف بالضبط نسبة العرب الذين يعيشون في ألمانيا، يعني تتكلم الإصدارات الرسمية عن ممكن يعني ليس مشكلة الآن. لا يعني
الثانية
لا قبلها إذن 300,000 عربي تقريبا، ولكن طبعا هذه
300 مليون أم
لا 300,000
في ألمانيا.
في ألمانيا نعم، يعني هذا الأرقام الرسمية، ولكن أنا أظن أن هناك أكثر بكثير. نعم، جاءوا إما كعمال أو طلبة أو مضطهدين سياسيين، وليس هناك أي مجموعة أخرى من المهاجرين تعاني مثل هؤلاء من التصورات النمطية والأحكام المسبقة، فضلا عن موقف الرافض لهم من قبل الألمان والمهاجرين الآخرين على حد سواء. إذن ويرجع ذلك إلى كون الأكثرية من المسلمين الذين ينحدرون من مجتمعات يسودها طبعا النظام الأبوي، ويأتي هنا في مقام الأول وضع المرأة. طبعا هذا يعني موضوع حساس جدا في ألمانيا، يعني وضع المرأة في العالم الإسلامي وموقف السيدات المحجبات في ألمانيا. لقد تساعدت حدة الأحكام المسبقة وخوف من المسلمين في ألمانيا إلى حد ما في منذ 11 من سبتمبر، يعني كما في كل الأماكن تقريبا. فإذا كان البعض ينظرون إليهم من قبل على أنهم غرباء مثيرون للاهتمام، فقد أضحوا الآن محل ارتياب، حيث يتساءل الكثيرون هل يمكن لجاري العربي أن يكون يعني إرهابيا كامنا؟ يعني وبتناقض تتزايد في نفس الوقت الجهود المبذولة لإجراء حوار مشترك. يعني في نفس الوقت هناك محاولة للحوار وللتفاهم. إذن ممكن العرب الأوائل، يعني هذا كان العرب الأوائل في ألمانيا، يعني وفد العرب الأوائل إلى ألمانيا في نهاية القرن 18 كجنود للجيش البروسي. وقد كان هناك تواجد يعني عربي ناشط كذلك في برلين في العشرينات تقريبا من القرن الماضي بصفة خاصة، وكان هؤلاء رجال أعمال ومثقفين من يعيشون في برلين لمدة طويلة، واشتغل الكثيرون من العرب في برلين في العشرينات يعني في مجال الصحافة، حيث كانوا يعني مهتمين جدا بالشؤون السياسية والاقتصادية في بلادهم، وكانوا يعني يروجون جميعا لهدف واحد مشترك فيما بينهم رغم اختلافات يعني اختلاف مذاهبهم السياسية، وهو الاستقلال السياسي لبلادهم. ولكن الهجرة يعني الهجرة العرب الفعلية يعني إلى ألمانيا بدأت مع جلب العمال المغاربة والتونسيين بعد اتفاقية مع الحكومة في الفترة بين أعرف ماذا حدث مع المشاكل، يعني دائما مشاكل العربية. نعم، إذن في الفترة 1963 و1965، وفي مقابل ذلك استقبلت ألمانيا بين 1979 و1995 معظم الجزائريين واللبنانيين والعراقيين والفلسطينيين بوصفهم هاربين ولاجئين، حيث عانى الكثيرون منهم ويلات الفرار والطرد، ولا يمكن إقفال الحجرة كذلك بغرض الدراسة وحجرة القوة العاملة المتخصصة. ويأتي هنا في المقام الأول كل من المصريين والعراقيين والجزائريين والهجرة. إذن الآن سأتكلم عن الهجرة الاقتصادية، وهؤلاء العرب خصوصا من المغرب، يعني مغاربة وتونسيون، وكما قلت من قبل جاءوا في الستينات إلى ألمانيا يعني لأسباب اقتصادية. ومثلا عدد التونسيون 24,000 تقريبا، ومعظمهم حاصلون على جنسية ألمانية وموزعون في أنحاء ألمانيا، ولا يثيرون الانتباه إليهم كما يعتبرون متعلمين جدا ومندمجين في المجتمع بشكل عام. بيد أن ذلك لا ينطبق على الكثير من المغاربة الذين يعني جاءوا إلى ألمانيا ومعظمهم يعني عملوا في مجال التعدين أو في صناعة النسيج أو الكيماويات، ومعظمهم يعيشون في مقاطعات نورد راين فيسفاليا وهسن أو هسن. ولا يعتبر أغلب المغاربة المهاجرين من العرب بالمعنى الدقيق، بل هم من البربر. إذن كثير منهم لا يعني لا يتكلمون كذلك العربية أو يتكلمون العربية يعني
فرنسي.
نعم. وكان المهاجرون الأوائل من التونسيين والمغاربة رجالا فقط، ويعني بعد فترة استدعى أغلبهم عائلاتهم، وهكذا تضاعف عددهم من يعني في العام تقريبا من 1971 إلى 1981. كان معظم المنتمين إلى الجيل الأول من المهاجرين التونسيين والمغاربة يتمتعون بقدر قليل من التعليم والتدريب المهني، ويتكلمون بالكاد طبعا اللغة الألمانية، وبسبب ذلك كان يعني أوضاعهم أو أوضاع حياتهم أصعب. عندما الواحد لا يتكلم اللغة إذن طبعا الوضع صعب جدا، ولم يتمكنوا من التفاعل المناسب مع المجتمع الألماني، ولذلك فهم غالبا ما يجابهون اليوم فهم غالبا ما يجابهون اليوم مشاكل في العثور على عمل نتيجة لاختفاء أماكن الأعمال التصنيعي البسيطة إثر التحول الكوني الحالي. إذن لأنهم ليس عندهم يعني تدريب، أو الآن هناك بطالة عالية بينهم. المصريون سيتكلم الآن عن المصريين. يعني رقم أو نسبة المغاربة تقريبا أظن نسبة المغاربة هي نسبة الأعلى، يعني تقريبا 80,000 يعني، وهم يعني يعيشون في المناطق الصناعية. المصريون بدأت الهجرة من مصر نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد، كما يعني تعد كذلك الدراسة أساسا آخر للهجرة، حيث تزايد عدد الطلبة المصريين في السنوات الأخيرة، وعدد كبير منهم يدرس العلوم الهندسية. كما يوجد في معظم المدن الألمانية رابطة للمصريين، يعني هناك في كثير من المدن الكبيرة، وخاصة يشكل الأقباط المصريون مجموعة خاصة، ومنهم الذين وفدوا إلى ألمانيا في السبعينات إما بوصفهم طلبة أو متدربين. والهجرة السياسية يمثل العرب الذين نزحوا إلى ألمانيا كلاجئين سياسيين أو فارين من الحروب ثاني أكبر المجموعات إلى جانب العمال المهاجرين. إذن الهجرة السياسية بين العرب أو من هامة جدا في ألمانيا. اللاجئون مثلا الفلسطينيون هم الذين دامت إقامتهم في ألمانيا مدة أطول، إلا أن كثير منهم يحملون جوازات سفر أردنية أو لبنانية أو سورية، ونظرا لعدم وجود جنسية واحدة لهم فإنه يمكن تقدير عددهم بشكل يعني جزافي ب100,000 تقريبا، ولكن أنا أظن هناك أكثر. وهناك مركز مهم جدا حيث يسكن الفلسطينيون، وهذا المركز برلين. في برلين هناك تقريبا 35,000 يعني فلسطيني، ولكن يعني يعيشون كذلك في أنحاء أخرى في ألمانيا، ولكن كثير منهم مقيمون في برلين. ويشكلون بيئة اجتماعية خاصة ذات ثقافة خاصة بالمهجر، ولهم مراكز الديانات المختلفة للمسيحيين والدروز والشيعة والسنة، ويتعامل هؤلاء فيما بينهم فقط، ولا يتصلون باستثناء الأكاديميين منهم بالعرب الآخرين من المقيمين في ألمانيا، في حين أن المستوى التعليمي للفلسطينيين يعتبر مرتفعا جدا يعني بوجه عام بالمقارنة بالآخرين. إذن هم مثقفين جدا. اللبنانيون توافد الفارون من الحرب الأهلية اللبنانية يعني بين 1975 و 1988 في شكل مجموعات، فغالبا ما كانت تصل عائلات كبيرة كاملة إلى أوروبا وكذلك إلى ألمانيا، نظرا لأن الحرب دامت قرابة العقد فقد سمح لهم البقاء في ألمانيا سنوات طويلة، إلا أن الوضع القانوني للكثير من اللبنانيين يعني ليس مأمونا. إذن كثير منهم ليس عندهم الجنسية الألمانية، وكان عندهم كذلك مشاكل كثيرة للحصول على تدريب أو تعليم، ولذلك معظم من اللبنانيين يعني أصحاب مطاعم، يعني هم في مجال الفندقة والمطاعم والمواد الغذائية. إذن معظم المطاعم يعني للبنانيين بشكل عام، حتى في دوسلدورف. أنا أسكن في دوسلدورف، ولكن في دوسلدورف هناك كثير معظم العرب يعني في دوسلدورف مغاربة، أو يعني ليس كما قلت لكم ليس كلهم يعني عرب بالضبط، يعني هم كذلك كثير منهم بربر. نعم. الجزائريون، بدأت هجرة الجزائريين إلى ألمانيا مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حين تخلف جزء من الجنود الجزائريين التابعين للقوات الفرنسية المتمركزة في ألمانيا، وقد عدد كبير منهم يعني مع بداية المراحل الأخيرة من الكفاح الجزائري من أجل الاستقلال في بداية الستينات، يعني جاءوا كثير منهم في ذلك الوقت، وخصوصا كذلك في تضاعف في الفترة من عام 1991 إلى 1995 نتيجة للحرب الأهلية المستمرة، ويعني عددهم تقريبا يعني 17,000 يعني تقريبا. جاءوا كذلك في هناك كثير من الجزائريون يعني وفدوا إلى ألمانيا للدراسة، وكذلك عمال يعني فرنسيين مهاجرين، يعني كثير منهم عندهم يعني تدريب عالي حصلوا عليه في فرنسا وجاءوا من فرنسا إلى ألمانيا. العراقيون، العراقيون يعني تزايد عدد العراقيين في ألمانيا منذ منتصف السبعينات، وجاءوا يعني لاجئين سياسيين، عددهم تقريبا 51,100 شخصا، وهم يعني معظم العراقيون حاصلون على تعليم جامعي بين الجيد والجيد جدا، ويعني يعمل الكثيرون منهم بشكل مستقل إما كأطباء أو يعني مترجمين، صحفيين كذلك، أو كتاب وفنانين، كثير منهم يعني فنانون و يعني متعلمون جدا. سأتكلم الآن عن الصعوبات والتحديات. طبعا الصعوبات ليست مختلفة عن الصعوبات للمهاجرين بشكل عام في كل العالم، يعني وكما ذكرنا تغيرت الظروف المعيشية للمهاجرين العرب في ألمانيا بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر، بعد أن يعني خصوصا بعد أن أعلن أن بعض هؤلاء الإرهابيين كان يعيش في هامبورغ هامبورغ
هامبورغ
هامبورغ أو هامبورغ قبل ذلك. وهكذا حدث يعني تذبذب أو تذبذب في الرأي العام عن العرب. ومنذ ذلك الوقت عانى معظم العرب من الارتياب والأعداء من قبل جانب كبير من الألمان، وقد بدأ الناس ينظرون إليهم كإرهابيين كمينين إذا للأسف. ولكن هذا شيء يعني عجيب، لأن في نفس الوقت بدأ الناس في ألمانيا يهتمون، وهذا هكذا كذلك هنا في الولايات المتحدة يهتمون بشكل يعني مكثف بالإسلام الذي كانوا لا يعرفون عنه إلا قليل حتى ذلك الوقت. إذن هناك اهتمام كبير جدا عن بشكل عام، ليس فقط عن الإسلام يعني خصوصا عن الإسلام، ولكن عن العرب اللغة كذلك. مثلا أنا في المستوى الأول، أول يوم في الصف عندي تقريبا يعني 60 طالبا يعني، ويعني لازم فقط أن أقبل فقط 25. إذن يعني علي أن أقول أنا للأسف، ولكن فقط
أستطيع. هل تحتاجين إلى شخص يساعدك في دوسلدورف؟
نعم يعني بكل سرور.
أنا يمكن أن نذهب.
لا ولكن أنا أظن الظروف الاقتصادية لا ستعجبك. يعني والله أنا أعلم في ألمانيا لأنني أحب اللغة العربية، ولكن الظروف يعني العملية صعبة جدا جدا في كثير يعني لا يصدق. إذن موضوع المرأة، كما قلت موضوع المرأة مسألة حساسة جدا داخل المجتمع الألماني، خصوصا لأن المرأة الألمانية يعني حصلت على كثير من الحقوق، كثير جدا، أكثر مثلا للمرأة الألمانية هناك أكثر حقوق من للمرأة مثلا في بلدان أوروبية أخرى. إذن المرأة الألمانية قوية جدا بشكل عام في كل المجالات، ولذلك يخاف من أن وجود هذه الجماعات ويعني عاداتهم المحافظة تشكل خطوة إلى الوراء في هذه الحقوق، ولذلك يخافون جدا يعني المجتمع بشكل عام وخصوصا النساء، يعني يخافنا من هذه المجموعات المحافظة ووضع يعني خاصة وضع المرأة. فقد استبغى التصور الذي يسود في ألمانيا عن الشرق أو العرب أو الإسلام بشكل جوهري بالصورة المرسومة عن وضع المرأة في تلك المجتمعات العربية. فمن ناحية يفكر الناس في الشيوخ والحريم وأرداف الراقصات تدور وتشتكي يعني ذكريات حكايات ألف ليلة وليلة الجنسية والملتهبة، ويفكرون من ناحية أخرى يعني في المرأة المغطى التي لا تتمتع بأي حقوق كما يعني يعتقد البعض. يعني أي باختصار جنس وشهوانية من ناحية وقهر من ناحية أخرى. طبعا هذه هي الأنماط الرئيسية عن وضع المرأة العربية، وطبعا هذا قالب بسيط جدا، لكن يعني لكنه لا يكاد يتفق مع الحقيقة كأكثرية التعاميمات الأخرى. فهناك كثير من النساء المهنيات اللواتي مثلا يعملن في مختلف المجالات، وخصوصا هناك كثير من الطالبات العربيات في الجامعة، يعني كثير جدا يعني، وهن في كل الكليات، خصوصا في كلية الطب، كلية الهندسة والاقتصاد، يعني كثير جدا، ومعظمهن مهجبات. هذا يعني شيء مخيف بالنسبة للألمان، طبعا يخافون هذا، لأن هذا شيء جديد من قبل 11 من سبتمبر، يعني كان هناك نساء محجبات ولكن ليس مثل الآن، النسبة عالية جدا يعني تقريبا 90%. وطبعا لا شك أن هناك مجموعة أخرى من النساء تشكل مشاكل خاصة، حيث أنهن وأزواجهن ينحدرون من بيئة ريفية يعني تتميز بنظام يمنح الرجل يعني سلطة مطلقة في العائلة، فتعيش الكثيرات من هؤلاء النساء في عزلة بعيدات عن الحياة العامة بشكل كبير، وهذا مشكلة يعني مشكلة كبيرة كذلك، أن هذه يعني هؤلاء النساء لا يتكلمن الألمانية يعني إطلاقا، وهذه مشكلة كذلك لأبناء هؤلاء النساء، لأن يتكلمون يعني ألمانية غريبة جدا. وهناك شيء كذلك مدهش بالنسبة لي، لأن كثير من أبناء العرب في ألمانيا يتكلمون لغة خاصة، يعني أبدعوا لغة، وهذه اللغة مزيج بين اللغة العربية والألمانية، مثلا يأخذون كلمات عربية ويعني يعملون بشكل ألماني، ومثلا أنا أسمع هؤلاء الشباب ولا أفهم ولا كلمة يعني، ولا بالعربية ولا بالألمانية، وزوجي كذلك، يعني عندهم لغة، تقدموا لغة خاصة يعني بينهم
عرمانية
بالضبط، اللغة الأرمانية. نعم، الآن سأتكلم عن مشاكل الأجيال الأولى في ألمانيا، وطبعا هذه المشاكل متشابهة بمشاكل كل المهاجرين كذلك. والمشكلة الأولى طبعا الصدمة الثقافية، يعني الارتباط بالأوطان أو الأراضي أو أراضي الأجداد يعني تعتبر قضية حساسة. في العادة الجيل الأول يكون متمسكا بحب الوطن الذي هاجر منه، هذا عادي، وبشكل آخر الحين إلى أرض الوطن، وبدرجة أخرى الصدمة الثقافية، جراء الاختلافات بين البلدين، والاستياء الناجم عن الخروج من البلاد بسبب الظروف غير مناسبة. وطبعا يعني هذه مشكلة في كل الأماكن. بعد فترة من الصدمة الثقافية يبدأ جيل العرب من المهاجرين الأوائل في الاستيعاب الباطي للثقافة الجديدة، ونرى هذا مثلا في الجاليات العربية الألمانية حيث يشارك المهاجرون العرب مع غيرهم من المهاجرين العرب. إذن هذا يحدث كذلك مع الأتراك، يعني هناك مجموعات مختلفة وهناك مجتمعات مختلفة، وهذا كذلك عادي في كل الأماكن، مثلا هنا مع المكسيكان أو يعني النتيجة المباشرة كما قلت لهذا التصرف هو التعلم الضعيف للغة الألمانية عند أبناء المهاجرين، وكما قلت من قبل هناك لغة خاصة بينهم. كذلك معظم العرب يعيش في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية، والأجيال الأولى التي ولدت في ألمانيا وبسبب الظروف الاقتصادية الاجتماعية السلبية لعائلتهم تواجه مشاكل خطيرة كمثلا المخدرات والجريمة وقلة الفرص للحصول على وظائف جيدة وتدني مستوى التعليم، وطبعا مشاكل الهوية، لا يعرفون من هم، هل هم عرب هل هم ألمان، يعني وهم في بحث مستمر عن هوياتهم، وهذا طبعا شيء عادي بين كل المهاجرين حتى بيننا. نعم. وعلى الرغم من الظروف الصعبة ووضع الهاميشي التي يعاني منها هؤلاء أبناء المهاجرين، كثير منهم يتمكنوا من النجاح طبعا. إذن هناك كثير من أبناء العرب وحتى العرب الأوائل الذين هاجروا إلى ألمانيا يعني يصبحون مهنيين مشاهير ومؤهلين في المجتمع الألماني، لذلك يعني بين العرب وأولاد العرب يوجد المشاهير، يعني كتاب، شعراء، فنانون، أطباء، يعني رياضيون، مغنون. والآن أريد أن يعني أتكلم مثلا يعني هو كاتب سوري مشهور جدا في ألمانيا، هو يكتب، تعلم اللغة العربية يعني الألمانية ممتازا مع أن اللغة الألمانية صعبة جدا بالنسبة لي. ويعني هو رفيق شامي، وهو برهان الدين الكركوتلي، هو فنان ورسام وراوي فلسطيني. هو قد يعني مات منذ لا أعرف، هو كان كذلك شخصية مشهورة، وهو كان كذلك رسام. إذن هذا مثلا من رسومه. هو عوني الكومي، هو ممثل ومخرج المسرح في برلين. وهي حليمة العيان، هي طبيبة وفي نفس الوقت هي كاتبة فلسطينية، ويعني في تريبوم أوستن باراديس، هذا يعني طرد من الجنة. يعني هو نبيل مشبع بوشناق، هو طبيب فلسطيني وأحد من الآباء مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، ويعني هذه منظمة تعطي منح وفلوس للباحثين والفنانين، ويعني كثير من المشروعات الثقافية والعلمية. هو بسام طيبي هو مشهور جدا، هو أستاذ سوري في جامعة غوتين، وهو
يكتب كثيرا
جدا
وكتبه طويلة جدا
نعم
ويتكلم كثيرا
نعم. هو حمدي العطار، هو فنان ورسام مصري لطيف جدا ككل المصريين ويعني هذا من يعني أعمال شغله. وهي خلود قاسم، هي رسامة عراقية وهي أمام يعني لوحتها. هو مروان قصاب باشي، هو أستاذ الفن وهو فنان يعني سوري كذلك، هو يعني يعيش ويشتغل في برلين. وهو طارق الوزير، هو سياسي ومرشح يمني للحزب الأخضر في هسن أو في هسن. هو يعني مشهور جدا للناس كثير، يعني الاسم طبعا عربي ولكن كثير من الناس لا يعرفون من أين هو أو ما هو أصله. هي يعني من هي مغنية وممثلة، هي سودانية نادية عبد الفراج. هي مشهورة جدا، هي في التلفزيون دائما في هذه البرامج يعني للمشاهير والفنانين والمغنين. وهي يعني في لا أعرف منذ 10 سنوات أو هكذا هي كانت مشهورة لأن اختارها الشعب لأنها أجمل وسكسي the sexiest مرأة في ألمانيا. هي نادية ابن عيسى، هي مغنية مغربية ألمانية هي كذلك. وهي مغنية فلسطينية سهيرة، وهي مغنية الراب الإسلامي يعني راب إسلامي نعم. وهي يعني شخصية يعني خاصة جدا نعم. وهو أشهر مغني في ألمانيا، وليس فقط بين العرب إلا بين الألمان، خصوصا بين الأولاد والشباب وطبعا الشابات. هو بوشيدو،
يغني بالألمانية
هو يغني الراب الجانستر يعني الجانستر راب. هو كان دائما أنا أريد أن أتكلم عنهم لأنه يعني لأنه أفن أصبح يعني مثالا يعني رمز مثال يعني رمزا مثاليا للشباب، لكثير من الشباب والشابات. وهذا يعني غريب، والمجتمع الألماني يخاف من هذا نعم، لأن هو كان دائما هو نصف تونسي ونصف ألماني، يعني أمه ألمانية وأبوه من تونس تونسي. هو كان دائما شابا مشكلا جدا، لم يحصل أبدا على شهادة دراسية أو مهنية إطلاقا. هو زار السجن في كثير من المرات، هو زار ليس فقط مرة واحدة. و يعني مع ذلك هو أصبح يعني هو كان عنده كان يشتغل بالمخدرات، يعني بيع المخدرات وهذه الأشياء. ومع ذلك أصبح يعني مغنيا مشهورا وشعبيا جدا جدا يعني إلى حد ما. و نعم بعد ذلك أريد أن نستمع إلى يعني واحدة من أغنية لا بعد يعني بعد دقيقة. هو مثلا هذا العنوان لل نعم إذا ممكن نترك. هو طبعا عنده كتاب, هو حصل على كثير من الجائزات ويعني والناس لا يفهمون يعني الناس الكبار لا يفهمون لماذا, لأن يعني نصوص أغانيه خطيرة جدا جدا. هو يستخدم مثلا كثير من العبارات جنسية ولكن شديدة جدا جدا, مثلا لا أعرف إذا أن أكرر هذه العبارات ولكن يعني
بالعربي أم بالألماني؟
هو يغني بالألماني.
خلاص الألماني نحن لا نفهم الألماني. تقولي
الألماني؟ لا. إذن هو يستخدم كذلك يعني شتائم كثيرة وشديدة و يعني كلمات وسيخة جدا, يتهمه الكثيرون بالنزية كذلك, لأنه يعني نصوص أغانيه تتمدن كلمات وعبارات ضد اليهود, ضد اللوطيين, وضد يعني أمريكا, ضد المرأة, ضد كل يعني كل الأشياء. هو ضد الكل. نعم. وفي بلدان وحتى في ألمانيا في بعض الولايات الألمانية بعد يعني أغانيه ممنوع, مثلا لأن مثلا علماء الاجتماع يعتبرون كلمات هذه الأغاني تضر الشباب وتستحث يعني تستحثهم على العنف والعنصرية, يعني يظنون كثير من المتخصصين في الموضوع أو في المواد الاجتماعية. طبعا يعتبرونه مثال يعني مثالا سيئا جدا ولا يؤسى للشباب وخاصة للأولاد, والأولاد يعني يحبهم يعني هذا شيء عظيم, وينقدونه لأن معظم يعني معظم المرات لا توجد في غنه رسالة سياسية أو نقدية أو هدف, يعني ليس هناك موضوع واضح. هو ينقد مثلا المجتمع الألماني أو وضع العرب أو وضع الشباب بشكل العدم أو عدم الشغل, لا يعني هو يغني ويقول شتائم وكلمات يعني شديدة جدا جدا والله, يعني لا أريد أن أقول مثلا ولكن يعني هو يستخدم كلمات مثل تيز وزيب وفام ويعني كثير من الأشياء الغريبة. إذن يعني أظن هو يبحث عن الإثار, يعني فقط أن الناس يقول ما هذا, ولكن ليس عنده هدف, ولكن أصبح
هذا هو الجانجستر راب في كل مكان. لابد أن الشباب الألماني غاضب جدا, هم يحبون الغضب.
نعم. إذا هذا مثلا هذه الأغنية اسمها 11 من سبتمبر.
أوكي.
مثلا بعد ذلك أقول نستمع قليلا ولكن
Diese Welt wurde verändert am 11. September. Das Junge, das geht um bei Ihnen alle Herrenbänder. Al-Zakar ist tot, der Iran wird bedroht. Deine Freunde chillen bei der Bahn bis zur Mission. Es ist Rambo 4 beladen auf der Jagd. Der Wagen ist geparkt, die Küchenschaben seid im Arsch. Meine Feinde, euer Blut läuft gespürt. Vielleicht werde ich dieses Jahr ein Flugzeug entführen. Kontakt wie ihr wollt, ich bekomme nochmal. Ich hab Chemo-Waffen bei und komme durch den Zoll. Scheiß auf Fangs, scheiß auf Flair, seine Distracks. Sie fremden Schweine, ich hab eure Airline gekidnappt. Sonny und Saad, zwei ganz harte Moslems. Wir sind das Double-Team wie Van Damme und Rockman. Junge, ich kotze, denn Amerika gefällt euch. Für mich gibt's nur eine Zahl und die ist 11, 9, 11. September, der Tag der Entscheidung. Ich bin dieser Junge, über den man lassen als Zeitung. Wenn ich will, seid ihr alle tot. Ich bin ein Taliban. Ihm ist geboten, lasst mich googeln aus Martin.
Einer Taliban,
jawohl. Du kannst dich überzeugen, falls du ein Mann bist. Ich lass dich bluten wie die Typen aus dem Twin Towers. Meine Freunde tragen Lederjacken und den Stinkt. Ich bin schlimm, aber bin Laden ist schlimmer. Ich hänge im Hotel, schick mir jetzt ein paar Schuhe aufs Zimmer.
يقول أنا سعيد جدا ولكن بن لادن أسوأ مني.
Deine kleine Freundin, sie ist mein Pimmel, wir sind uns hier. Von mir könnt ihr mich auch schwulenfeindlich nennen. Doch ich nenne mich immer noch Stupid White Man. Warum durfte ihr das Zeit, die Spaßgranate? Komm, wir treffen uns heute in der Kasperstraße. Fahrt doch in Berlin, ja, ich hab die besten Leute. Für mich gibt es nur ein Date, das ist der 11. 9. 11. September, der Tag der Entscheidung. Ich bin dieser Junge.
يكفي أو ممكن أعجبكم
الموسيقى جيدة
يعني مثلا في ال يعني ال
الكليب
يعني يكرر دائما كيف
مقطع
اللزمة
يقول مثلا إذا أردت قتلتكم كلكم وأنا طالبان أيها المسقطون يعني رصاصكم من حلويات يعني من ماتسيبان حلوية يعني حلوى تقليدية في ألمانيا فإن 11 من سبتمبر يوم الحساب يمكنك أن تقنع نفسك إذا كنت رجلا إني أترك لكم تدمون مثل الرجال من البرجين التوامين ومثلا يلبس أصدقائي جاكيتات جلدية وهم غاضبون جدا ويعني أشياء هكذا فقط إذا كان
ما رأي العرب عن هذا الشاب يعني المهاجرين العرب
يعني أنا أظن مثلا أنا سألت طلابي في الجامعة وبعض منهم عرب يعني أبناء من المهاجرين مغاربة وتونسيين هناك يعني فلسطينيين كذلك يعني أظن أن الشباب المتعلمين والمتعلمون لا يحبون هذا النوع من الموسيقى يعني يظنون هذه الموسيقى أو هذا المغني يعني في مستوى
سوقي
نعم ولا يعجبهم ولكن هناك مستوى آخر يعني في المجتمع هذا يحدث في كل الأماكن يعني شباب يعيشون في عودة يعني حماشية ومشاكل ويعني هؤلاء الشباب وأظن يعني طبعا أباؤهم أو عائلتهم لا يحبون كذلك هذا ولكن هذا يحدث ولا يستطيعون أن يفعل شيء
ما هي العلاقة بين المهاجرين العرب والمهاجرين الأتراك؟ أنا أعرف أن هناك أعداد كبيرة أو أكبر على الأقل من الأتراك فهل هي علاقة مثلا صداقة، تحالف، تنافس. هناك أيضا مهاجرون إيرانيون،
نعم،
كثيرون جدا. فهل هناك أي شيء يربط هؤلاء المهاجرين الإسلاميين، أم أنه
لا
توجد يعني النخوات الإقليمية الضيقة؟ يعني أنا انتمائي إلى تونس أو إلى المغرب، وانتمائي إلى تركيا، وانتمائي إلى إيران وهكذا.
هذا الوضع.
وهناك يعني تنافس،
هناك تنافس وهناك يعني كراهية خاصة بين الأتراك والعرب. لا أعرف لماذا، ولكن يعني ليس في تركيا، يعني أنا أتكلم في هناك مثلا في رمضان لا يحتفلون برمضان مع بعض، وعندهم مثلا المساجد كذلك أحيانا يعني منفصلة، ليس لا يصلون في نفس المساجد، يعني هناك انفصال.
نفس الشيء هنا بالنسبة للمسلمين هنا،
نعم،
ينقسمون إلى جوامع قطرية يعني ليست إسلامية.
نعم.
استطرادا لهذا، بعد 11 من سبتمبر كان هناك تخوف من أنه الآن في الاتحاد الأوروبي هناك حرية التنقل بين قطر وقطر، وكان هناك خوف وقيل إنه ستكون هناك قيود على المهاجرين العرب أو المسلمين في بعض الدول، مثلا ألمانيا بالذات ذكرت، وأسبانيا أيضا. هل تم شيء بهذا، أم أن المواطن الأوروبي الآن من أي نوع يمكن أن يسافر في كل دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، بدون بجواز سفر طبعا، أو
بطاقة.
يعني نعم، يعني هل هناك قيود الآن، أم أن هذا مستحيل؟ أنا أعتقد أنه مستحيل، لأنه إلا إذا قالوا ممنوع العرب أو ممنوع المسلمون أو ممنوع كذا. فهل هناك إحساس بهذه المشكلة؟ المشكلة أساسا مشكلة أمنية، أن يعني الشخص ممكن أن يذهب من جمهورية التشيك إلى بريطانيا بدون أي عوائق، أو بدون أن يعرف أي أحد من جاء ومن لم يجئ. وطبعا هنا في أمريكا هناك مشكلة أيضا بالنسبة للمواطنين القادمين من أوروبا، خصوصا من ذوي الأصول الإسلامية. يعني إذا بدأت الحكومة الأمريكية في تضييق على مواطني أوروبا، فممكن أن يحدث نفس الشيء في أوروبا للتضييق على المواطنين الأمريكيين. فهل هناك أي أصداء أو أي إحساس بهذه المشكلة؟ ربما لا تكون مشكلة، ولكن سمعنا في بعد 11 من سبتمبر مباشرة أن هذه ستكون مشكلة كبيرة. لا أعرف،
أنا لا أعرف بالضبط، ولكن يعني طبعا هناك خوف، ويعني يعني القانون في كل البلدان، في إسبانيا مثلا أو في كل البلدان العربية أظن يعني سيصبح أو أصبح قد أصبح أشد، يعني يعني الحدود أو يعني هناك سيطرة كبيرة أو أكبر من الماضي مثلا، ويفكرون في قوانين جديدة. أنا أعرف هناك مشروع لي وهناك يعني كذلك تحدث مستمر عن مثلا مواد مثلا موضوع الحجاب في المدارس وهذه المواد مثلا كما حدث في فرنسا في مثلا في إسبانيا أنا أعرف في إسبانيا وفي ألمانيا أنا لا أحس مثلا أن في ألمانيا هناك يعني هذه المشكلة أن أظن الناس بشكل عام تعودوا على رؤية النساء المحجبات بسبب هناك كثير من الأتراك والأتراك يعني الذي هاجروا إلى ألمانيا كذلك من يعني من بيئة ريفية بشكل عام وهم محافظون جدا هناك طبعا أتراك في أكاديميين أو في مستويات أخرى ويعني هؤلاء ولكن بشكل عام الأتراك المقيمون في ألمانيا مجموعة أخرى يعني مغلقة ولذلك يخافون جدا مثلا هناك خوف كبير لأن في داخل هذه المجموعات المغلقة يسود قانون آخر وهذا مثلا هناك تعدد الزوجات مثلا ممارسة تعدد الزوجات أو مثلا هناك رجل يتزوج مع 4 أو 3 أو 2 في تركيا وبعد ذلك يعني بشكل مختفي ليس طبعا واضحا ولكن وهذا المجال الخاص ليس المجال العام يعني أحيانا الحكومة لا يستطيع أن تتدخل في أو كيف يعني وهناك كتاب مثلا من لكاتبة تركية يعني هي طبعا كتبت في الألمانية وهي تبالغ يعني هذا الوضع خصوصا مع النساء يعني النساء مثلا لا يتكلمن الألمانية لا يعرفن أنهن عندهن حقوق مثلا يعني أشياء بسيطة يعني يسكن في داخل مجتمع وهن مثل إذا كان يعني كنا في قريتهن في تركيا أو في مثلا في بعض البلدان العربية وهذا يعني يخافون كثير من هذا الوضع
إذا كنا في القرى العربية فإن عندهن حقوق أكثر لأن عندهم أقارب وعندهم عائلة والعائلة تساعدهم ولكن إذا وضعت المرأة في مكان وقيل لها أنت لا تعرفين الألمانية ولا وليست هناك محاولة لتعليمها هناك بعض المشاكل في الجالية العربية في شيكاغو
ولكن مثلا
بسبب هذا الموضوع أنه النساء لا يعرفن حقوقهن ولكن في فلسطين يعرفن حقوقهن
ومنذ قليل يعني تغير القانون الآن هناك قانون جديد ومثلا المهاجر الجديد الذي يأتي إلى ألمانيا من الضروري أن يفعل امتحان يعني امتحان عن اللغة تقريبا مثل هنا للجرين كارد وامتحان عن التاريخ الألماني والثقافة الألمانية ويعني هذا من الضروري ويعني الحكومة يعني عندها مدارس خاصة لهؤلاء المهاجرين يعني الجدد وهذا بالمجان إذن عندهم فرص كثيرة لتعلم اللغة ولكن مع ذلك أحيانا لا يحدث
عندي سؤال بالنسبة للغة أغرب ما قلتيها اليوم هو أن الجيل الثاني يعني هذا الجيل ولد في ألمانيا
ممكن تكلمي يا الأستاذة فاطمة وليس
سمعتيني الجيل الثاني لماذا لا يتكلم اللغة الألمانية؟ ألا يذهب إلى المدرسة؟ أليس يعني هذا قانونا يجب الذهاب إلى المدرسة؟ لأننا نجد الجيل الثاني مثلا بين الفلسطينيين هنا يتقنون اللغة الإنجليزية بل لا يفهمون أحيانا اللغة العربية، فكيف يحدث هذا في بلد مثل ألمانيا؟ أليس التعليم إجباري؟
نعم التعليم يعني ضروري ولازم، وهذا يعني شديد جدا، هذا مهم جدا.
كيف لا يتكلمون؟
يعني أحيانا يعني هذا حسب الطبقة الاجتماعي، عندما يعني الأباء أو العائلة فقيرة وغير متعلمة و يعني لا يهتمون بهذه الأشياء، وطبعا الأم لا تتكلم، الأب لا يتكلم الألمانية، الولد يسمع والحي كل الناس في الحي عرب، إذا يستمعون وطبعا يتكلمون الألمانية لأن تعلموا، ولكن الألمانية عندهم ضعيفة جدا، يعني اللغة ضعيفة، لا اللغة الألمانية صعبة جدا بالضبط يعني والله. يعني أنا درست لمدة سنة وكل يوم 4 ساعات، ويعني حتى الآن أنا أعمل كثير من الأخطاء، يعني صعبة جدا.
أنا فقط يعني اندهشت لأن أيضا الحال هنا مماثل، يعني هناك يعني بيئات قروية، هناك مثلا ناس كثيرون من الصين، كل الحي يسكن في حي صيني، والجدة والجد والأم والأب يتكلمون اللغة الصينية ويأكلون الطعام الصيني، لكن عندما يذهبون إلى المدارس يجب عليهم التعلم.
نعم.
وعادة بعد السنة الأولى تكون صعبة، لكن في السنة الثانية يتمكنوا، يعني أنا شاهدت هذا كثيرا مستغربة، ما زلت مستغربة لماذا.
هو أنت ذكرتي أنه هناك لغة خاصة يتكلمها الشباب، هل هذه اللغة خاصة فيما بينهم، ولكن عندما يخرجون إلى المجتمع الألماني يتكلمون ألمانية سليمة، أو أنهم حتى لا يستطيعون التكلم بالألمانية السليمة مع المجتمع الألماني؟
أظن يعني هذا حسب الشباب كذلك، مثلا الشباب الذين يذهبون إلى الجامعة طبعا يحاولون الكلام يعني بالمناسبة، طبعا هذا ضروري في الجامعة، ولكن الشباب يعني الذين مثلا في الحي وليس عندهم شغل، ليس عندهم يعني فرص كثيرة، ويعني
فهو يمكن حالهم مماثل لل African Americans، يعني هل هناك شيء من الرفض المتعمد؟ يعني هل يقصدون ألا يتعلموا؟ هل يرفضون أن يتعلموا؟
أظن يعني كثير منهم يرفضون، وأنا في رأي أظن هؤلاء الشباب يرون مثلا في هذه اللغة الخاصة رمز من الهوية، هم يبحثون عن هوية خاصة لأنفسهم، لأنهم ليسوا عرب ليسوا ألمان كذلك، وهم يريدون أن يفعل ذلك واضح للآخرين، إحنا شيء آخر، يعني نحن شيء آخر، شيء مختلف، لسنا جزء منكم، لسنا جزء من أجدادنا كذلك.
عندي سؤال، قلت إن العرب في ألمانيا واردين من يعني من أوساط ريفية وغير متعلمة، لا ينسقون مع بعضهم البعض ولا يحاولون أن يبنوا جماعة، ولكن أريد أن أعلم منك حال المثقفين. أنت في موضوعك قلت بأن الفلسطينيين مثقفين كثيرا، و قلت إن العراقيين مثقفون و
ليس عندهم أي،
لكن أنا أعرف أن عندهم بعض المثقفين العرب خصوصا العراقيين عندهم دار نشر اسمها دار الجمل في برلين، وأصدروا بعض الكتب التي لا يمكن أن تصدر في العالم العربي. مثلا هناك كتاب كتبه معروف الرصافي الشاعر المشهور كتبه في الثلاثينات وظل في الرفوف إلى سنة 2004 اسمه الشخصية المحمدية. يعني تقرأينه ويعطيك نظرة أخرى عن النبي وعن الدعوة الإسلامية لدرجة أنه خاف أن ينصره فيقتلوه ولهذا نشروه في ألمانيا. هناك مجهودات في هذا الاتجاه خصوصا أنك قلت أن هناك معارضون سياسيون ولاجئون
نعم يعني طبعا هؤلاء المهاجرون يعني المثقفون والمتعلمون ليس عندهم يعني مشاكل. أولا لأنهم يتعلمون اللغة أول هدف بالنسبة لهم يعني تعلم اللغة, لأن بدون اللغة هذا كان كذلك يعني وضعي, بدون اللغة لا يستطيع الأحد أن يفعل شيئا. إذن هؤلاء الناس المثقفون يعني يتعلمون اللغة ويتعلمون اللغة بطريقة أحيانا أنهم يكتبون بالألمانية مثل هذا الكاتب السوري يعني
شامي توفيق
الشامي توفيق شامي.
هناك كذلك شاعر عراقي اسمه فاضل العزاوي يكتب الشعر بالعربية وبالألمانية.
نعم يعني هناك كثير من ويعني هناك مثلا كثير من الأطباء والناس يعني يحترمونهم لأن يعني هم يعني طبعا ناس مثقفون وعندهم وظيفة ويعني وحتى الأطباء العرب في ألمانيا عندهم مجلة وعندهم يعني منظمة خاصة لأنهم يعني مشاهير حتى في ألمانيا لأنهم يعني في عندهم مستوى عالي للتعليم والتدريب.
هناك سؤال ثاني يبدو لي أنك ركزت في موضوعك على ما كان يسمى بألمانيا الغربية ونحن نعلم أنه في الخمسينات والستينات حتى السبعينات والثمانينات كان كثير من المثقفين العرب اللاجئين السياسيين يعيشون في ما كان في ما كان يسمى ألمانيا الشرقية, فما كان مصيرهم وماذا جرى لهم؟
أظن كثير منهم بقوا هناك ويعني وكذلك كثير من المثقفين والمتدربين في هذا الجزء من ألمانيا الشرقية يعني هاجروا إلى ألمانيا الغربية, لأن طبعا حتى اليوم الوضع الاقتصادي والمالي في ألمانيا الشرقية أسوأ بكثير. مثلا الأجرة أو يعني مرتبة لأستاذ في الجامعة في ألمانيا الشرقية أو في برلين مثلا يعني أقل من مرتبة مثلا في جامعة غربية. ما زال الوضع سيء أسوأ من
يعني. هل ما زلت تدرسين اللغة العربية باللغة العربية أم باللغة الألمانية؟
والله قد تغيرت الآن أعلم في البداية باللغة الألمانية نعم, ولكن هناك سبب وسبب أن أنا لا أعلم اللغة الألمانية لناس أو لطلاب مهتمين بالعالم العربي أو بالثقافة أو يعني هم أنا أعلم اللغة العربية في قسم اللغات بشكل عام, ليس هناك قسم في جامعة دوسلدورف قسم يعني متخصص
دراسة
الشرق الشرق الأوسط أو العالم العربي لا يعني. هذه أول مرة واحد يعلم العربية في جامعة دوسلدورف. وطبعا في البداية الطلاب مهتمون جدا باللغة، بالخط، هذا الخط الجميل والغريب وكيف يشتغل ذلك، وفي البداية كلهم يحضرون ويعني مبسوطين جدا، ولكن عندما أبدأ بال يعني القواعد والنحو يعني يهربون. نعم، وطبعا أنا أعلم ساعتين في الأسبوع، هذا قليل جدا. إذا عندما أعلم في الدرس الثاني التالي يعني ناسوا كل شيء، لأن يعني ليس في هم مثلا يدرسون الاقتصاد أو الأدب الألماني أو هكذا، إذا لا يدرسون شيئا، إذا يجلسون ويستمتعون في البداية، وبعدين يعني بعد الأشياء أو المواد تصبح صعبة أو أصعب، خلاص مع السلامة. إذا لذلك يعني وأنا بدأت بالعربية، ولكن يعني كان فوضى. لا، مستحيل، ليس مثل هنا. هنا أنا كنت أدرس كل يوم كل يوم كل يوم، طبعا هذا
صعب جماعة شكل مختلف.
نعم، و
لكن هذا غريب، لأنه هل هذا في كل الجامعات أم في جامعة دوسلدورف فقط؟ لأن هناك جامعات فيها أقسام
عريقة
في دراسات
مثلا في برلين
العربية والإسلامية،
في الجامعة الحرية وفي هومبولد،
يعني هناك علماء
في غوتين، في نعم في نعم. في ولكن هذا أنا استغربت كثيرا، لأن مثلا الكتب لتعليم اللغة العربية يعني
جد تستخدمين كتاب شولتز
سيئة جدا، يعني ليس سيئة، جدية جدا، يعني أكاديمية جدا ومملة جدا وصعبة جدا، يعني هم يظنون أن الطلاب يستطيعون قراءة النصوص بعد يعني درسين، وهذا يعني عندما أنا استخدمت الكتاب يعني يستخدمونه في الجامعات وفي أقسام لا أتذكر الاسم، يعني
عندي هذا الكتاب.
نعم، إذا أنا بدأت في البداية تعليم اللغة مع هذا الكتاب، ويعني مستحيل، يعني صعب جدا للطلاب. ويعني الاتجاه تعليم اللغة العربية في ألمانيا بشكل عام يعني قديم جدا. يعني لي أظن الاتجاه لتعلم اللغة لفهم يعني فهم النصوص الدينية القرآن، ويعني هناك اهتمام كبير عن النصوص القديمة واليعني يعني المواد الإسلامية
ولكن أنا شاهدت في القاهرة في معهد جوته شبان ألمان يتكلمون العامية المصرية ويتكلمون يعني مثل الفرنسيين بالضبط.
نعم.
أو ربما أحسن من الفرنسيين الذين يجيدون الحديث باللغة العربية، ومعاهد جوته منتشرة في العالم العربي، أعتقد في كل أنحاء العالم العربي تقريبا، معظم الناس يعرفونها أنها وسيلة لتعلم اللغة الألمانية، ولكنهم أيضا يشجعون الثقافة العربية.
نعم، ولكن يعني معظم الطلاب يسافرون كثيرا، وطبعا هذا يعني يساعد لتعلم اللغة. أنا لا أظن أنهم يتعلمون كثيرا، يعني اللغة شفوية، ممكن القواعد ويعني اللغة الميتة كاللغة اللاتينية، نعم يعني يتعلمونها بشكل ممتاز، ولكن الكلام أظن التكلم يتعلمونه في البلدان العربية.
شكرا جزيلا.
شكرا.
زي مفيدة.
Yeah.
I push that red button.